الشارح رحمه الله تعالى: ومن ثمرات هذا الاختلاف بين الجمهور وبين أصحاب الإمام أبي حنيفة في مسألة الإيمان في مسمى الإيمان، من ثمرات ذلك الخلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهل يجوز الاستثناء في الإيمان أم لا؟ المراد بالاستثناء هنا قول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله. وهل يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء على ثلاثة أقوال، طرفان متشددان ووسط. منهم أي من أهل العلم من يوجب الاستثناء إيجابا مطلقا، ومنهم من يحرمه تحريما، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار جمعا بين النصوص، وهذا أصح الأقوال وهو الذي عليه سلف هذه الأمة. السلف وأتباعهم دائما عندما تفترق الأقوال ويتطرف متطرف في التشدد والآخر في التساهل، تجد منهج السلف دائما وسطا بين هذه الأقوال المتضاربة، وقد عرفنا ذلك في وسطيتهم في باب الأسماء والصفات وفي أفعال العباد وفي موقفهم من الصحابة في مواقف كثيرة، هم دائما وسط. قال الشارح: أما من يوجبه فلهم أخذان اثنان، أحدهما إنما أوجبوا الاستثناء لأن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه عندهم، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، وقبل ذلك على زعمهم لا يسمى مؤمنا ولا كافرا، وما سبق في علم الله أن يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به، وهذا كلام باطل. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر أو يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، بل هو إيمان قبل أن يكفر. الإنسان الذي عاش مؤمنا وسبق في علم الله، ثبت عليه الكتاب أنه يموت شقيا قبل أن ينقلب، وقبل أن يطبق عليه الكتاب في الموعد المحدد، قبل ذلك يعتبر مؤمنا تجري عليه أحكام الإيمان. وكذلك العكس، قد يعيش الإنسان في أول حياته كافرا ويسبق له الكتاب فيتحول فيموت سعيدا قبل أن يتحول فهو كافر، وبعد تحوله فهو مؤمن. هذا ما سبق في علم الله، لأن الشقاوة والسعادة كما تقدم لها أسباب، كما سبقت الشقاوة والسعادة في علم الله والأسباب كذلك قد تقدمت، ربط الله سبحانه وتعالى الأسباب بالمسببات. قال: فالإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال. والمثال لا ينطبق، المصلي لا يزال يسمى مصليا ما لم يبطل صلاته، ولو أبطل صلاته في الركعة الأخيرة قبل ذلك تجري عليه أحكام المصلي، يحرم عليك أن تمر بين يديه ولا يتكلم، فهو لا يزال مصلي، وإنما بطل صلاته بارتكاب مبطلات الصلاة في وقت من الأوقات ولو في آخر ركعة. لا يصح لا الأصل ولا الفرع من هذا القياس، ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا مأخذ كثير من الكلابية أتباع ابن كلاب الذين تبعهم أبو الحسن الأشعري بعد أن رجع من الاعتزال وقبل أن يرجع إلى منهج السلف. والأشعرية الموجودة الآن ينطبق عليهم أو يطلق عليهم أنهم كلابية. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، بل حال كفره يعلمه إنه كافر ويبغضه، وحال إيمانه يعلم أنه مؤمن فيحبه، لأن الله علم هذا التقلب في حياة هذا الإنسان، وهو الذي قيد ذلك تلك الأسباب، وهو يعلم منه كل شيء. فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه، وإن كان لم يكفر بعد، وهذا كلام باطل. وليس هذا قول السلف. تعليق الشارع تعليق لطيف. ليس هذا قول السلف، وإذا لم يكن قول السلف لازم ذلك أنه باطل، لأننا متفقون ومجتمعون إن شاء الله إن الخير كله منحصر في منهج السلف، وما خالف ما عليه السلف فهو باطل. يكفي في بيان بطلان مذهب من المذاهب أن تقول إنه مخالف ما كان عليه السلف، أي ما كان عليه الصحابة. من خالف في عقيدته وفي منهجه منهج الصحابة فهو على باطل، إذ كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. هذه قاعدة لا تختلف أبدا. رحم الله هذا القائل الخلفي لعله تسلف لما قال هذا الكلام. ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه، كما سيأتي الإيمان السلف يستثنون، وعندما يستثنون ما كانوا يعللون بهذا. نعم، ولا كان يعلل، لا يجعل هذه علة، ولا كان يعلل بهذا، هذه العلة السابقة، من يستثني من السلف في إيمانه، أي من يجيد الاستثناء، والسلف كما سيأتي يجيزون باعتبار ويمنعون باعتبار. فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول. فاتباع الرسول شرط للمحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط المحبة، وغير ذلك من الأدلة. ثم سار إلى هذا القول طائفة غلوا في الاستثناء، حتى سار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، فيقول: صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله، وتصدقت إن شاء الله، يعني القبول. إذا كان قصده القبول لا بأس أن يقول، لكن لو قال صليت فأرجو القبول إن شاء الله. ثم سار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل، وهذا مسواك، وهذا كتاب إن شاء الله. فإذا قيل له هذا لا شك فيه يقول: نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره فغيره. وأنت سمي الآن قبل أن يغيره الله إنه ثوب وكفى، فإذا تغير بعد ذلك سمي بما غير إليه. ولكن لماذا استعجلت؟ المأخذ الثاني. نعم،
المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا ما أخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى، ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقال أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، ونظائر هذا. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت، وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه. فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل. وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله، فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله، فيدخل في وعيد من قال: إن هذا إلا قول البشر، نسأل الله العافية.
المأخذ الثاني للذين يوجبون الاستثناء: قالوا إنما نستثني لأن الإيمان المطلق الإيمان الكامل يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار، أي إني مؤمن إيمانا كاملا، فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون بهذا من الأولياء المقربين. الخلاصة إنه وقع في تزكية نفسه، ولئلا يستمر في تزكية النفس عليه أن يقول إن شاء الله، يجب أن يقول إن شاء الله. إذا أراد بقوله أنا مؤمن، أي أنا مؤمن كامل كامل الإيمان، وقع في تزكية نفسه، لئلا يستمر على ذلك ينبغي أن يستثني بقوله إن شاء الله. وهذا ما أخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، أي إن السلف عندما يستثنون أو يجيزون الاستثناء خوفا من تزكية النفس، وهو يعلم إنه مؤمن وليس بشاك، لكن إذا قال أنا مؤمن وخشي أن يقع في نفسه نوع من الغرور والعجب، وربما مدح نفسه بما لم يفعل أو فعل كل ما ممكن أن يفعله، ويقع في أن يزكي نفسه بذلك ولا يدري هل هو مقبول عند الله أم لا، لذلك يجوز له أن يستثني فيقول إن شاء الله. السلف لا يوجبون، ولكن يجيزون في مثل هذه الحالة، والآخرون يوجبون، والمأخذ واحد، ولكن الاعتبار مختلف أو الحكم مختلف. وإن جوز السلف ترك الاستثناء بمعنى آخر وهو كما سنذكره إن شاء الله تعالى أي لئلا يقع أي إن أراد بذلك الشك. إن قال أنا مؤمن إن شاء الله شاكا في إيمانه لا يجوز، لأنه لا يجوز أصلا أن يشك في إيمانه، سيأتي تفسير ذلك إن شاء الله. ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه بقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فالله سبحانه وتعالى لا يشك في أنهم سوف يدخلون، يدخلون آمنين محلقين رؤوسهم، يعلم كل ذلك، لماذا استثنى؟ وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا للجزم وللتأكيد في الآية وفي الحديث، الاستثناء للتأكيد، ليس كلمة إن شاء الله دائما للشك، قد تكون للتأكيد كما يدل السياق، السياق في الآية يدل على أن ذلك للتأكيد لأن الله علم ذلك، فعلم الله لا يتغير، إذا علم الله دخولهم آمنين محلقين رؤوسهم ولا بد أن يدخلوا، وفي الوقت نفسه يعلم الله هل يدخلون جميعا أو يموت بعضهم في بعض هذه السنة فيدخل البعض، كل ذلك قد علم، إذن تأكيد من الله. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون تأكيدا بهذا اللحوق، وأمر له وهو أمر لا بد منه، لا بد أن نموت ونلحق بالموتى، وهذا أمر محقق. وقال أيضا إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، هذا الرجاء بمعنى التأكيد ليس شكا، لا يشك النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر ذلك بإعلام من الله وبإذن من الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إذن كونه أخشانا وأتقانا أمر لا شك فيه، إنما قال ذلك تأكيدا عليه الصلاة والسلام. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا وهو ما قام بالقلب فقط لا الأعمال ولا النطق باللسان، فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن فقولي أنا مسلم، إذن لا يجوز أن أستثني لأني على يقين، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، هكذا يتشددون. وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، السلف الذين يجيزون، والآخرون الذين يوجبون عندهم شكاكة كلهم، هكذا كل فريق يمدح نفسه ويذم الآخرين ولو كان على باطل. وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله بأنه يعود إلى الأمن والخوف، لم يأتوا بجديد، والمشكلة بالنسبة لهم قائمة، فأما الدخول فلا شك فيه، هكذا قالوا. وهل الأمن فيه شك؟ لا شك فيه. وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم، يرجع لهذا التفسير لأنه علم أن بعضهم يموت، لم يأتوا بشيء، لذلك قال الشارح وفي كلا الجوابين نظر، أي غير سليم، فإنهم وقعوا فيما فروا فيه، العلم واقع بالنسبة للأمن وبالنسبة لأن الذين يدخلون كلهم أو بعضهم لم يأتوا بجديد، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا شك في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، لا شك عند الله في كل ذلك. إذا ما هو الجديد الذي استفدنا من تفسيرهم؟ لا شيء. فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قول إن شاء الله هنا في هذه الآية تحقيقا للدخول لا شك في الدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة، والله لأفعلن كذا إن شاء الله. وهذا شيء يعلمه كل إنسان من نفسه، إذا أردت أن تفعل شيئا وأردت أن تؤكد للناس أنك لابد أن تفعل تقول لأفعلن كذا إن شاء الله، وربما تكرر تقول إن شاء الله تأكيدا بأنك عازم على الفعل لا أنك شاك. لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده، وإن كان عازما لكنه لا يجزم أن ذلك يقع، لأجل ذلك إن لم يفعل يحنث. على الرغم من هذا التأكيد والعزم، إن لم يفعل يحنث تلحقه كفارة اليمين. لماذا؟ لأنه غير جازم بحصول ذلك، وإنما جزم على فعله لا شك عنده أنه سيفعل، ولكن قد يحول بينه وبين ذلك ما يمنعه من الفعل. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك، قال الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل. وفي كون هذا المعنى مرادا من النص لأن يكون هذا مراد الله نظر صحيح، لا ينبغي أن نجزم بذلك، يحتمل أن يكون هذا داخلا في مراد الله عندما قال إن شاء الله، ولكن كوننا نجزم بأن هذا مراد الله لا. فإنه ما سيق الكلام له، الكلام لم يسب لهذا إلا أن يكون ذلك مرادا من إشارة النص. النص له عبارة وله إشارة، العبارة النص النطق، أي إن النص بعبارته ولفظه لم يدل على ذلك، ولكن يحتمل أن يدخل في إشارة النص. إشارة النص ما يتضمنه النص تضمنا أو ما يلزم من النص التزاما، يكون من لازم ذلك أو يتضمن ذلك وإن لم يدل عليه باللفظ لكنه يتضمن، والله أعلم. وأجاب الزمخشري شيخ المعتزلة ومفسرهم بجوابين آخرين باطلين، وهما يقول الزمخشري بكل وقاحة الملك قد قاله يكون، وهما أحد الجوابين أن يكون الملك قد قال لما قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام، يقول يحتمل أن ملكا قال إن شاء الله، فأثبت ذلك قرآنا. وهل هناك قلة أدب بعد هذا؟ إنسان يتجرع على الله فيقول الله لم يقل إن شاء الله، الله إنما قال لتدخلن المسجد الحرام، ولكن ملكا لعله جبريل في دعمه قال إن شاء الله، فأثبت ذلك قرآنا، يعني المسألة فوضى عنده، فوضى لا نظام له، يقول قائل كلاما فيثبت قرآنا، أو أن الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام قال. هذا كله محاولة منه في طعن هذا الكلام اللفظي، لأن الكلام اللفظي عنده مخلوق وليس بكلام الله، ومعنى الله متكلم عند الزمخشري وأمثاله من المعتزلة أي خالق للكلام. القرآن عند الزمخشري المفسر المعروف وأصحابه المعتزلة القرآن مخلوق، ولكنهم يستطيع أن يقول لك إن الله متكلم ويريد بذلك خالق للكلام. وهذا التفسير عار عن الحقيقة، لا هو موافق للكلام العربي، ولا هو مأثور عن السلف، ولا هو منقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن اتباع للهوى وتعصب لمذهبه المعين. والكلام الذي قال عندكم الشاري بعد هذا هو أن الرسول قال إشبال في بعض النسخ يقول هذا الكلام، هذه الجملة ليست من الكتاب، وإنما بعض النساخ هم الذين أثبتوا لذلك، حذفت الجملة هذه من بعض النسخ، نسخة هذه غير مثبتة فيها الجملة التي عندكم، وهذا المسكين إلى آخر. ثم إن تعليق المعلق هذا وعند هذا المسكين إلى آخره تعليق لا يفيد شيئا جديدا، لأن القرآن كله عنده ليس بكلام الله. لا معنى لأن نقول إنه يعتقد أن في القرآن ما ليس هو بكلام الله، لا، إذ القرآن كله عنده ليس بكلام الله، إذا ما أفاد شيء هذا التعليق، تعليق المسكين هذا لا أفاد شيء جديدا. وأنتم تعلمون عقيدة المعتزلة، والمعتزلة عند كثير من الحضور غير معروفين، ولكن نؤكد لهم إنهم معروفون وموجودون، وعقيدتهم تدرس في بعض الجهات وكتبهم موجودة. قوم ضلوا في باب العقيدة واعتقدوا أن القرآن ليس بكلام الله بل خلق من خلق الله، والأشاعرة الموجودون بكثرة المدعون أنهم أهل السنة والجماعة يوافقون المعتزلة في هذه العقيدة، أي في القول بأن القرآن مخلوق، علما بأنهم يكفرون المعتزلة عندما نفوا صفات المعاني التي أثبتتها الأشاعرة، بدعوى أن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء. قالوا هذا كفر من المعتزلة، قد كفرتموهم هناك ووافقتم معهم هنا في مسألة خلق القرآن، هل تنسلون عن الكفر بأنفسكم أو هناك كفار وهنا ليسوا بكفار؟ هكذا يتناقض كل من خالف الكتاب والسنة. إن كانوا كفارا لنفيهم الصفات هم كفار لقولهم القرآن مخلوق، ومن وافقهم في القول بأن القرآن مخلوق يشاركهم في الكفر، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم قال وأما من يجوز الاستثناء،
وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثنى الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما من يجوز الاستثناء وتركه وهم أتباع السلف فهم أسعد بالدليل من الفريقين وخير الأمور أوسطها. خلاصة هذا الكلام: إذا سمع السلفي من يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يستفسر لماذا قلت إن شاء الله، إذا وجد منه علامة بأنه شاك في إيمانه، ليس على يقين في إيمانه، يتصور هذا في الجزئيات، إذا قال أنا مؤمن بالقرآن إن شاء الله، وأنا مؤمن بمجيء الله يوم القيامة لفصل القضاء إن شاء الله، في مثل هذه الجزئيات يتصور الشك كثيرا. إذا قال وأنا قلت هذا لأن الناس تختلف وأنا متردد في هذه العقيدة لذلك قلت إن شاء الله، نقول له لا، لا يجوز، لأنه لا يجوز لك أن تشك في عقيدتك، يجب أن تجزم تصديقا لخبر الله بأن الله يأتي يوم القيامة لفصل القضاء كما يليق به لا كمجيء المخلوق، وينزل في آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا كما يليق به. يجب أن تجزم، ويجب أن تجزم بأن الله تكلم بهذا القرآن كما يليق به لأن الله سماه كلامه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهو هذا القرآن ليس الكلام النفسي. إذا كان الإنسان يشك في إيمانه بالجملة أو في جزئية من الجزئيات أو في شعبة من شعب الإيمان، ينصح بأن ينتقل من طور الشك إلى طور اليقين، لأنه لا يجوز لمسلم ولمؤمن أن يعيش شاكا في أي شعبة من شعب الإيمان، يجب أن يكون على يقين. الاستثناء بهذا المعنى غير جائز. أما إذا قال أنا قلت إن شاء الله لأني قد لا تنطبق هذه الآيات أو الإيمان الذي وصف في آيات سورة الأنفال وسورة الحجرات أن أكون من المؤمنين الكاملين الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطنا، أخشى أن أكون مقصرا في ذلك، لذلك قلت إن شاء الله لأني لا أدعي الكمال. نقول جائز، لا بأس أن تستثني بهذا الاعتبار. أو أراد عدم علمه بالعاقبة، قال إنما استثنيت لأني لا أعلم العاقبة، هل يختم لي بالإيمان أم لا، لذلك قلت أما الآن فلا شك في إيماني إن شاء الله لكن لا أعلم بما يختم به. أو أراد تعليق الأمر بمشيئة الله تعالى لا شك في إيماني، أو قال جازما، كان المقام مقام يقتضي الجزم، يختلف باختلاف المقامات. وهذا القول في القوة كما ترى. نعم، هذا هو منهج السلف ملخص.
قوله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعذلوا لأجلها النصوص فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفريضا أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا. فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. ما صح المدار على الصحة. ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان وهذا البيان يشمل البيان الذي في التشريع ويشمل البيان الذي في العقيدة كله حق. فإذا ثبت أنه حق يجب اتباع الحق ومن لم يتبع الحق إنما يتبع الضلال إذ لا واسطة بين الحق والضلال. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان الجهمية معروفة لديهم ولفظة المعطلة أعم. لفظ المعطلة على الجهمية من باب عطف العام على الخاص لأن المعطلة هذا الوصف يشمل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمعتزلة والرافضة لم يراعي المعاني الشارع في هذه المعطوفات. وإلا الرافضة عقيدتهم هي عقيدة الاعتدال. كان لو قال الرد على الجهمية والمعتزلة لكفى أو الرد على المعطلة والجهمية والمعتزلة لكفى لأن ذكر الرافضة لا يأتي بجديد هنا. الرافضة من حيث العقيدة هم المعتزلة الروافض على اختلاف طوائفهم من الغلاة والمعتدلين كلهم على عقيدة الاعتدال. إذن الناس هنا إما أهل السنة والجماعة أتباع السلف أو النفاة. النفاة إما الجهمية فهم غير داخلين في طوائف المسلمين. الجهمية غير داخلة في الطوائف المنتسبة إلى الإسلام هم كفار خارجون عن الملة. إنما النزاع يبقى في الطوائف المنتسبة إلى الإسلام المعتزلة والأشاعرة والمعتزلة والأشاعرة والرافضة داخلة في المعتزلة انحصرت المسألة بين المعتزلة والأشاعرة إذا تركنا الجهمية وبين أهل السنة. هؤلاء هم الذين يختلفون في هذه المسألة مسألة الآحاد أخبار الآحاد. على كل إذا أردنا أن نوجز فنقول أهل الكلام المذموم الذين قسموا الأخبار إلى قسمين. ثم لاحظوا تقسيم الأخبار إلى قسمين آحاد ومتواتر ليس من صنيعه وليس محل الذم مسبا على التقسيم ولكن مسب على النتيجة. وإلا تقسيم الأخبار إلى المتواتر والآحاد هذا شيء وارد حتى عند أهل السنة. ولا شك إن المتواتر أقوى، كما أن تقسيم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف أو إلى مقبول ومردود ليس هذا مستنكرا، لأن هذا اصطلاح أهل الحديث قديما وحديثا. كذلك تقسيم الأحاديث أو الأخبار إلى المتواتر والآحاد لا تظن إن هذا هو محل الذم. محل الذم ما ترتب على هذا التقسيم، محل الذم ما ترتب على التقسيم. أما أهل السنة إذا قسموا الأخبار إلى المتواتر والآحاد يعنون بذلك إن المتواتر أقوى في الدلالة من الآحاد، كما أن الصحيح أقوى من الحسن، أو كما أن المقبول أقوى من المردود، إلى غير ذلك من الأمور التي تعرفونها في مصطلح الحديث. ولكن محل الدم لما قسموا الأخبار إلى الآحاد والمتواتر رتبوا على ذلك أحكاما. من تلكم الأحكام كأن قال الآحاد غير قطعية الثبوت وغير قطعية الدلالة. هذا التعريف وما يترتب عليه هو المذموم، وهو كلام أهل الكلام. الآحاد التي لم تصل إلى درجة التواتر غير قطعية الثبوت، ثبوتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غير قطعي ظني، ودلالتها بالتالي ظنية، وما كان كذلك لا يستدل به في العقيدة. إذن أحاديث الآحاد لا يستدل بها في العقيدة، هذه النتيجة. فأخرجوا جميع الأحاديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين التي لم تصل إلى درجة التواتر، أخرجوها كلها بهذه الطريقة. أخرجوا الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وفي الكتب الستة كلها، وفي مسند الإمام وفي موطئ الإمام مالك وغير ذلك من كتب المسلمين المعتبرة في علم الحديث. الأحاديث الثابتة في هذه الكتب كلها أخرجوها من الصلاحية للاستدلال على باب في باب العقيدة ما لم تصل هذه الأحاديث إلى درجة التواتر بهذه الطريقة. الطريقة هي أخبار الآحاد غير قطعية الثبوت، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إذن هي غير قطعية الدلالة، والنتيجة غير صالحة للاستدلال بها في باب العقيدة. انتهت الأحاديث، بقينا عند التواتر. وهل سلمت التواتر؟ لا، لم تسلم. قالوا مرة أخرى أما المتواتر فقطعي الثبوت، قطعي الثبوت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه غير قطعي الدلالة. لماذا؟ لأنه ظني، لأنه من الأدلة اللفظية، والأدلة اللفظية كلها ظنية. فتحوا الباب من هنا فوسعوا فأدخلوا القرآن. متواترة أيضا إنما تذكر في باب العقيدة للاستئناس بها والاعتضاد، لا للاعتماد عليها. الاعتماد علامة على البراهين القطعية الساطعة. ما هي الأدلة العقلية؟ بعقل من؟ بعقل الجهمية، هؤلاء قد أخرجناهم من بين المسلمين. بعقول المعتزلة، اختلفت المعتزلة والأشاعرة. إلى من يتحاكمون؟ المعتزلة قالوا هذه الأحاديث كلها وهذه الآيات لا تثبت الصفات، والصفات كلها منفية، لأن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء والأدلة الظنية لا يعتمد عليها والدليل العقلي ينفي، إذن يجب نفي جميع الصفات. هذا عقل المعتدلة. وعقول العشاعرة قالت لا، تقسم الصفات قسمين، قسم نسميها الصفات العقلية التي في إمكان العقل أن يثبتها لولا ورود النص، هذه الصفات نثبتها ونسميها الصفات العقلية، صفات المعاني، الصفات المعنوية، والصفة النفسية، والصفات السلبية، نوزعها هكذا ونجمعها مع أضدادها، نوصلها إلى 50 عقيدة نلزم بها المسلمين فتمشي الحكاية. اختلفتم أنتم والمعتزلة إلى من اتحاكم؟ لا، كل يقف عند حد فيما اتفقنا عليه نمشي مع بعض، وفيما اختلفنا فيه يعدل بعضنا البعض. هذه قاعدة تمشي الآن بين الشباب، يعدل بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه، قاعدة هدامة. لذلك تقسيم السنة بهذه الطريقة أدى إلى إخراج نصوص الكتاب والسنة من الاستدلال بها في باب العقيدة، وفصلوا الكتاب والسنة، عزلوا الكتاب والسنة عن صلاحية الاستدلال بهما في باب العقيدة، فرجعت الأمور إلى العقول، فتضاربت العقول وتفرقت الأمة. هذا التفرق الذي تعيشه الأمة اليوم. ما العلاج؟ العلاج عند أتباع السلف فقط، وهذا العلاج يأتي في درس غد إن شاء الله، عندما يقول الشارح: وطريق أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. الشارح رحمه الله تعالى: ومن ثمرات هذا الاختلاف بين الجمهور وبين أصحاب الإمام أبي حنيفة في مسألة الإيمان، في مسمى الإيمان، من ثمرات ذلك الخلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهل يجوز الاستثناء في الإيمان أم لا. المراد بالاستثناء هنا قول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله. وهل يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء على ثلاثة أقوال: طرفان متشددان ووسط. منهم، أي من أهل العلم، من يوجب الاستثناء إيجابا مطلقا، ومنهم من يحرمه تحريما، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، جمعا بين النصوص. وهذا أصح الأقوال، وهو الذي عليه سلف هذه الأمة. السلف وأتباعهم دائما عندما تفترق الأقوال ويتطرف متطرف في التشدد والآخر في التساهل، تجد منهج السلف دائما وسطا بين هذه الأقوال المتضاربة، وقد عرفنا ذلك في وسطيتهم في باب الأسماء والصفات، وفي أفعال العباد، وفي موقفهم من الصحابة في مواقف كثيرة، هم دائما وسط. قال الشارح: أما من يوجبه فلهم أخذان اثنان، أحدهما إنما أوجبوا الاستثناء لأن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه عندهم، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، وقبل ذلك على زعمهم لا يسمى مؤمنا ولا كافرا، وما سبق في علم الله أن يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به، وهذا كلام باطل. قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر أو يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، بل هو إيمان قبل أن يكفر. الإنسان الذي عاش مؤمنا وسبق في علم الله، سبق عليه الكتاب أنه يموت شقيا قبل أن ينقلب، وقبل أن يطبق عليه الكتاب في الموعد المحدد، قبل ذلك يعتبر مؤمنا تجري عليه أحكام الإيمان. وكذلك العكس، قد يعيش الإنسان في أول حياته كافرا ويسبق له الكتاب ويتحول فيموت سعيدا قبل أن يتحول فهو كافر، وبعد تحوله فهو مؤمن. هذا ما سبق في علم الله، لأن الشقاوة والسعادة كما تقدم لها أسباب، كما سبقت الشقاوة والسعادة في علم الله والأسباب كذلك قد تقدمت. ربط الله سبحانه وتعالى الأسباب بالمسببات. قال فالإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال. والمثال لا ينطبق، المصلي لا يزال يسمى مصليا ما لم يبطل صلاته، ولو أبطل صلاته في الركعة الأخيرة قبل ذلك تجري عليه أحكام المصلي، يحرم عليك أن تمر بين يديه ولا يتكلم، فهو لا يزال مصلي، وإنما بطل صلاته بارتكاب مبطلات الصلاة في وقت من الأوقات ولو في آخر ركعة. لا يصح لا الأصل ولا الفرع من هذا القياس. ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا مأخذ كثير من الكلابية أتباع ابن كلاب الذين تبعهم أبو الحسن الأشعري بعد أن رجع من الاعتزال وقبل أن يرجع إلى منهج السلف. والأشعرية الموجودة الآن ينطبق عليهم أو يطلق عليهم أنهم كلابية. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، بل حال كفره يعلمه إنه كافر ويبغضه، وحال إيمانه يعلم أنه مؤمن فيحبه، لأن الله علم هذا التقلب في حياة هذا الإنسان، وهو الذي قيد ذلك تلك الأسباب، وهو يعلم منه كل شيء. فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه، وإن كان لم يكفر بعد. وهذا كلام باطل، وليس هذا قول السلف. تعليق الشارع تعليق لطيف، ليس هذا قول السلف، وإذا لم يكن قول السلف لازم ذلك أنه باطل، لأننا متفقون ومجتمعون إن شاء الله إن الخير كله منحصر في منهج السلف، وما خالف ما عليه السلف فهو باطل. يكفي في بيان بطلان مذهب من المذاهب أن تقول إنه مخالف ما كان عليه السلف، أي ما كان عليه الصحابة. من خالف في عقيدته وفي منهجه منهج الصحابة فهو على باطل، إذ كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. هذه قاعدة لا تختلف أبدا. رحم الله هذا القائل الخلفي لعله تسلف لما قال هذا الكلام، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه، كما سيأتي الإيمان السلف يستثنون وعندما يستثنون ما كانوا يعللون بهذا. نعم، ولا كان يعلل، لا يجعل هذه علة، ولا كان يعلل بهذا، هذه العلة السابقة. من يستثني من السلف في إيمانه، أي من يجيد الاستثناء، والسلف كما سيأتي يجيزون باعتبار ويمنعون باعتبار. فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط للمحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط المحبة، وغير ذلك من الأدلة. ثم سار إلى هذا القول طائفة غلوا في الاستثناء، حتى سار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، فيقول: صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله، وتصدقت إن شاء الله، يعني القبول. إذا كان قصده القبول لا بأس أن يقول، لكن لو قال صليت فأرجو القبول إن شاء الله. ثم سار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل، وهذا مسواك، وهذا كتاب إن شاء الله. فإذا قيل له هذا لا شك فيه يقول: نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره فغيره. وأنت سمي الآن قبل أن يغيره الله إنه ثوب وكفى، فإذا تغير بعد ذلك سمي بما غير إليه. ولكن لماذا استعجلت؟ المأخذ الثاني. نعم،
المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا ما أخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقال أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. ونظائر هذا. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم. فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة. وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، بأنه يعود إلى الأمن والخوف. فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت. وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه. فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل. وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله، فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله، فيدخل في وعيد من قال إن هذا إلا قول البشر، نسأل الله العافية.
المأخذ الثاني للذين يوجبون الاستثناء، قالوا إنما نستثني لأن الإيمان المطلق الإيمان الكامل يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار، أي إني مؤمن إيمانا كاملا، فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون بهذا من الأولياء المقربين. الخلاصة إنه وقع في تزكية نفسه، ولئلا يستمر في تزكية النفس عليه أن يقول إن شاء الله، يجب أن يقول إن شاء الله. إذا أراد بقوله أنا مؤمن، أي أنا مؤمن كامل كامل الإيمان، وقع في تزكية نفسه، لئلا يستمر على ذلك ينبغي أن يستثني بقوله إن شاء الله. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، أي إن السلف عندما يستثنون أو يجيزون الاستثناء خوفا من تزكية النفس، وهو يعلم إنه مؤمن وليس بشاك، لكن إذا قال أنا مؤمن وخشي أن يقع في نفسه نوع من الغرور والعجب، وربما مدح نفسه بما لم يفعل أو فعل كل ما ممكن أن يفعله، ويقع في أن يزكي نفسه بذلك ولا يدري هل هو مقبول عند الله أم لا، لذلك يجوز له أن يستثني فيقول إن شاء الله. السلف لا يوجبون ولكن يجيزون في مثل هذه الحالة، والآخرون يوجبون، والمأخذ واحد ولكن الاعتبار مختلف أو الحكم مختلف. وإن جوز السلف ترك الاستثناء بمعنى آخر، وهو كما سنذكره إن شاء الله تعالى، أي لئلا يقع، أي إن أراد بذلك الشك. إن قال أنا مؤمن إن شاء الله شاكا في إيمانه لا يجوز، لأنه لا يجوز أصلا أن يشك في إيمانه، سيأتي تفسير ذلك إن شاء الله. ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، بقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فالله سبحانه وتعالى لا يشك في أنهم سوف يدخلون آمنين محلقين رؤوسهم، يعلم كل ذلك، لماذا استثنى؟ وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا للجزم وللتأكيد في الآية وفي الحديث، الاستثناء للتأكيد، ليس كلمة إن شاء الله دائما للشك، قد تكون للتأكيد كما يدل السياق، السياق في الآية يدل على أن ذلك للتأكيد، لأن الله علم ذلك، فعلم الله لا يتغير، إذا علم الله دخولهم آمنين محلقين رؤوسهم ولا بد أن يدخلوا، وفي الوقت نفسه يعلم الله هل يدخلون جميعا أو يموت بعضهم في بحر هذه السنة فيدخل البعض، كل ذلك قد علم. إذن تأكيد من الله. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، تأكيدا بهذا اللحوم، وأمر له وهو أمر لا بد منه، لا بد أن نموت ونلحق بالموتى، وهذا أمر محقق. وقال أيضا إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، هذا الرجاء بمعنى التأكيد، ليس شكا، لا يشك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر ذلك بإعلام من الله وبإذن من الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إذن كونه أخشانا وأتقانا أمر لا شك فيه، إنما قال ذلك تأكيدا عليه الصلاة والسلام. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا وهو ما قام بالقلب فقط لا الأعمال ولا النطق باللسان، فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن فقولي أنا مسلم. إذن لا يجوز أن أستثني لأني على يقين، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، هكذا يتشددون. وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة السلف الذين يجيزون، والآخرون الذين يوجبون عندهم شكاكة كلهم، هكذا كل فريق يمدح نفسه ويضم الآخرين ولو كانوا على باطل. وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله بأنه يعود إلى الأمن والخوف، لم يأتوا بجديد، والمشكلة بالنسبة لهم قائمة، فأما الدخول فلا شك فيه، هكذا قالوا. وهل الأمن فيه شك؟ لا شك فيه. وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم، يرجع لهذا التفسير، لأنه علم أن بعضهم يموت، لم يأتوا بشيء، لذلك قال الشارح وفي كلا الجوابين نظر، أي غير سليم، فإنهم وقعوا فيما فروا فيه. العلم واقع بالنسبة للأمن وبالنسبة لأن الذين يدخلون كلهم أو بعضهم لم يأتوا بجديد. فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا شك في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، لا شك عند الله في كل ذلك. إذا ما هو الجديد الذي استفدنا من تفسيرهم؟ لا شيء، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا، فكان قول إن شاء الله هنا في هذه الآية تحقيقا للدخول لا شك في الدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة والله لأفعلن كذا إن شاء الله، وهذا شيء يعلمه كل إنسان من نفسه. إذا أردت أن تفعل شيئا وأردت أن تؤكد للناس أنك لابد أن تفعل، تقول لأفعلن كذا إن شاء الله، وربما تكرر تقول إن شاء الله تأكيدا بأنك عازم على الفعل لا أنك شاك، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده، وإن كان عازما لكنه لا يجزم أن ذلك يقع، لأجل ذلك إن لم يفعل يحنث، على الرغم من هذا التأكيد والعزم إن لم يفعل يحنث تلحقه كفارة اليمين. لماذا؟ لأنه غير جازم بحصول ذلك، وإنما جزم على فعله، لا شك عنده أنه سيفعل، ولكن قد يحول بينه وبين ذلك ما يمنعه من الفعل. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك، قال الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل. وفي كون هذا المعنى مرادا من النص لأن يكون هذا مراد الله نظر صحيح، لا ينبغي أن نجزم بذلك، يحتمل أن يكون هذا داخلا في مراد الله عندما قال إن شاء الله، ولكن كوننا نجزم بأن هذا مراد الله لا، فإنه ما سيق الكلام له، الكلام لم يسب لهذا، إلا أن يكون ذلك مرادا من إشارة النص. النص له عبارة وله إشارة. العبارة النص النطق، أي إن النص بعبارته ولفظه لم يدل على ذلك، ولكن يحتمل أن يدخل في إشارة النص. إشارة النص ما يتضمنه النص تضمنا، أو ما يلزم من النص التزاما يكون من لازم ذلك أو يتضمن ذلك، وإن لم يدل عليه باللفظ لكنه يتضمن، والله أعلم. وأجاب الزمخشري شيخ المعتزلة ومفسرهم بجوابين آخرين باطلين، وهما يقول الزمخشري بكل وقاحة: الملك قد قاله يكون، وهما أحد الجوابين أن يكون الملك قد قال لما قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام، يقول يحتمل أن ملكا قال إن شاء الله، فأثبت ذلك قرآنا. وهل هناك قلة أدب بعد هذا؟ إنسان يتجرع على الله فيقول الله لم يقل إن شاء الله، الله إنما قال لتدخلن المسجد الحرام، ولكن ملكا لعله جبريل في دعمه قال إن شاء الله، فأثبت ذلك قرآنا، يعني المسألة فوضى عنده، فوضى لا نظام له. يقول قائل كلاما فيثبت قرآنا، أو أن الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام قال. هذا كله محاولة منه في طعن هذا الكلام اللفظي، لأن الكلام اللفظي عنده مخلوق وليس بكلام الله. ومعنى الله متكلم عند الزمخشري وأمثاله من المعتزلة أي خالق للكلام. القرآن عند الزمخشري المفسر المعروف وأصحابه المعتزلة القرآن مخلوق، ولكنه يستطيع أن يقول لك إن الله متكلم، ويريد بذلك خالق للكلام. وهذا التفسير عار عن الحقيقة، لا هو موافق للكلام العربي، ولا هو مأثور عن السلف، ولا هو منقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن اتباع للهوى وتعصب لمذهبه المعين. والكلام الذي قال عندكم الشاري بعد هذا هو أن الرسول قال الإشبال في بعض النسخ، يقول هذا الكلام، هذه الجملة ليست من الكتاب، وإنما بعض النساخ هم الذين أثبتوا لذلك. حذفت الجملة هذه من بعض النسخ، نسختي هذه غير مثبتة فيها الجملة التي عندكم، وهذا المسكين إلى آخر. ثم إن تعليق المعلق هذا وعند هذا المسكين إلى آخره تعليق لا يفيد شيئا جديدا، لأن القرآن كله عنده ليس بكلام الله. لا معنى لأن نقول إنه يعتقد أن في القرآن ما ليس هو بكلام الله، لا، إذ القرآن كله عنده ليس بكلام الله، إذا ما أفاد شيء هذا التعليق، تعليق المسكين هذا لا أفاد شيء جديد. وأنتم تعلمون عقيدة المعتزلة، والمعتزلة عند كثير من الحضور غير معروفين، ولكن نؤكد لهم إنهم معروفون وموجودون، وعقيدتهم تدرس في بعض الجهات، وكتبهم موجودة. قوم ضلوا في باب العقيدة واعتقدوا أن القرآن ليس بكلام الله بل خلق من خلق الله، والأشاعرة الموجودون بكثرة المدعون أنهم أهل السنة والجماعة يوافقون المعتزلة في هذه العقيدة، أي في القول بأن القرآن مخلوق، علما بأنهم يكفرون المعتزلة عندما نفوا صفات المعاني التي أثبتتها الأشاعرة بدعوى أن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء. قالوا هذا كفر من المعتزلة، قد كفرتموهم هناك ووافقتم معهم هنا في مسألة خلق القرآن، هل تنسلون عن الكفر بأنفسكم أو هناك كفار وهنا ليسوا بكفار؟ هكذا يتناقض كل من خالف الكتاب والسنة. إن كانوا كفارا لنفيهم الصفات هم كفار لقولهم القرآن مخلوق، ومن وافقهم في القول بأن القرآن مخلوق يشاركهم في الكفر، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم قال: وأما من يجوز الاستثناء،
وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثنى الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما من يجوز الاستثناء وتركه وهم أتباع السلف فهم أسعد بالدليل من الفريقين وخير الأمور أوسطها. خلاصة هذا الكلام: إذا سمع السلفي من يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يستفسر لماذا قلت إن شاء الله؟ إذا وجد منه علامة بأنه شاك في إيمانه، ليس على يقين في إيمانه، يتصور هذا في الجزئيات. إذا قال أنا مؤمن بالقرآن إن شاء الله، وأنا مؤمن بمجيء الله يوم القيامة لفصل القضاء إن شاء الله، في مثل هذه الجزئيات يتصور الشك كثيرا. إذا قال: وأنا قلت هذا لأن الناس تختلف وأنا متردد في هذه العقيدة لذلك قلت إن شاء الله، نقول له: لا، لا يجوز، لأنه لا يجوز لك أن تشك في عقيدتك، يجب أن تجزم تصديقا لخبر الله بأن الله يأتي يوم القيامة لفصل القضاء كما يليق به لا كمجيء المخلوق، وينزل في آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا كما يليق به. يجب أن تجزم، ويجب أن تجزم بأن الله تكلم بهذا القرآن كما يليق به، لأن الله سماه كلامه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهو هذا القرآن، ليس الكلام النفسي. إذا كان الإنسان يشك في إيمانه بالجملة أو في جزئية من الجزئيات أو في شعبة من شعب الإيمان، ينصح بأن ينتقل من طور الشك إلى طور اليقين، لأنه لا يجوز لمسلم ولمؤمن أن يعيش شاكا في أي شعبة من شعب الإيمان، يجب أن يكون على يقين. الاستثناء بهذا المعنى غير جائز. أما إذا قال: أنا قلت إن شاء الله لأني قد لا تنطبق هذه الآيات أو الإيمان الذي وصف في آيات سورة الأنفال وسورة الحجرات أن أكون من المؤمنين الكاملين الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطنا، أخشى أن أكون مقصرا في ذلك، لذلك قلت إن شاء الله لأني لا أدعي الكمال. نقول جائز، لا بأس أن تستثني بهذا الاعتبار، أو أراد عدم علمه بالعاقبة، قال إنما استثنيت لأني لا أعلم العاقبة، هل يختم لي بالإيمان أم لا؟ لذلك قلت أما الآن فلا شك في إيماني إن شاء الله، لكن لا أعلم بما يختم به. أو أراد تعليق الأمر بمشيئة الله تعالى، لا شك في إيماني، أو قال جازما، كان المقام مقام يقتضي الجزم، يختلف باختلاف المقامات. وهذا القول في القوة كما ترى. نعم، هذا هو منهج السلف ملخص.
قوله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعذلوا لأجلها النصوص، فأقصرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفريضا، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. ما صح، المدار على الصحة، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان، وهذا البيان يشمل البيان الذي في التشريع ويشمل البيان الذي في العقيدة، كله حق. فإذا ثبت أنه حق يجب اتباع الحق، ومن لم يتبع الحق إنما يتبع الضلال، إذ لا واسطة بين الحق والضلال. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: الجهمية معروفة لديكم، ولفظة المعطلة أعم. لفظ المعطلة على الجهمية من باب عطف العام على الخاص، لأن المعطلة هذا الوصف يشمل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمعتزلة والرافضة، لم يراعي المعاني الشارع في هذه المعطوفات، وإلا الرافضة عقيدتهم هي عقيدة الاعتدال. كان لو قال الرد على الجهمية والمعتزلة لكفى، أو الرد على المعطلة والجهمية والمعتزلة لكفى، لأن ذكر الرافضة لا يأتي بجديد هنا. الرافضة من حيث العقيدة هم المعتزلة، الروافض على اختلاف طوائفهم من الغلاة والمعتدلين كلهم على عقيدة الاعتدال. إذن الناس هنا إما أهل السنة والجماعة أتباع السلف أو النفاة. النفاة إما الجهمية فهم غير داخلين في طوائف المسلمين، الجهمية غير داخلة في الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، هم كفار خارجون عن الملة. إنما النزاع يبقى في الطوائف المنتسبة إلى الإسلام المعتزلة والأشاعرة، والمعتزلة والأشاعرة والرافضة داخلة في المعتزلة إن حصلت المسألة بين المعتزلة والأشاعرة، إذا تركنا الجهمية وبين أهل السنة، هؤلاء هم الذين يختلفون في هذه المسألة، مسألة الآحاد، أخبار الآحاد. على كل، إذا أردنا أن نوجد فنقول أهل الكلام المذموم الذين قسموا الأخبار إلى قسمين، ثم لاحظوا تقسيم الأخبار إلى قسمين آحاد ومتواتر ليس من صنيعه، وليس محل الذم منصبا على التقسيم، ولكن منصب على النتيجة. وإلا تقسيم الأخبار إلى المتواتر والآحاد على شيء وارد، حتى عند أهل السنة ولا شك إن المتواتر أقوى، كما أن تقسيم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف أو إلى مقبول ومردود ليس هذا مستنكرا، لأن هذا اصطلاح أهل الحديث قديما وحديثا. كذلك تقسيم الأحاديث أو الأخبار إلى المتواتر والآحاد لا تظن إن هذا هو محل الذم. محل الذم ما ترتب على هذا التقسيم، محل الذم ما ترتب على التقسيم. أما أهل السنة إذا قسموا الأخبار إلى المتواتر والآحاد يعنون بذلك إن المتواتر أقوى في الدلالة من الآحاد، كما أن الصحيح أقوى من الحسن، أو كما أن المقبول أقوى من المردود، إلى غير ذلك من الأمور التي تعرفونها في مصطلح الحديث. ولكن محل الذم لما قسموا الأخبار إلى الآحاد والمتواتر رتبوا على ذلك أحكاما، من تلكم الأحكام كأن قال الآحاد غير قطعية الثبوت وغير قطعية الدلالة. هذا التعريف وما يترتب عليه هو المذموم، وهو كلام أهل الكلام. الآحاد التي لم تصل إلى درجة التواتر غير قطعية الثبوت، ثبوتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غير قطعي ظني، ودلالتها بالتالي ظنية، وما كان كذلك لا يستدل به في العقيدة. إذن أحاديث الآحاد لا يستدل بها في العقيدة، هذه النتيجة. فأخرجوا جميع الأحاديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين التي لم تصل إلى درجة التواتر أخرجوها كلها بهذه الطريقة. أخرجوا الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وفي الكتب الستة كلها وفي مسند الإمام وفي موطأ الإمام مالك وغير ذلك من كتب المسلمين المعتبرة في علم الحديث، الأحاديث الثابتة في هذه الكتب كلها أخرجوها من الصلاحية للاستدلال على باب في باب العقيدة ما لم تصل هذه الأحاديث إلى درجة التواتر بهذه الطريقة. الطريقة هي أخبار الآحاد غير قطعية الثبوت، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إذن هي غير قطعية الدلالة، والنتيجة غير صالحة للاستدلال بها في باب العقيدة. انتهت الأحاديث، بقينا عند التواتر، وهل سلمت التواتر؟ لا، لم تسلم. قالوا مرة أخرى، أما المتواتر فقطعي الثبوت، قطعي الثبوت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه غير قطعي الدلالة. لماذا؟ لأنه ظني، لأنه من الأدلة اللفظية، والأدلة اللفظية كلها ظنية. فتحوا الباب من هنا فوسعوا فأدخلوا القرآن. تواتر أيضا إنما تذكر في باب العقيدة للاستئناس بها والاعتضاد، لا للاعتماد عليها. الاعتماد علامة على البراهين القطعية الساطعة. ما هي الأدلة العقلية؟ بعقل من؟ بعقل الجهمية، أولئك قد أخرجناهم من بين المسلمين. بعقول المعتزلة، اختلفت المعتزلة والأشاعرة. إلى من يتحاكمون؟ المعتزلة قالوا هذه الأحاديث كلها وهذه الآيات لا تثبت الصفات، والصفات كلها منفية، لأن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء، والأدلة ظنية لا يعتمد عليها، والدليل العقلي ينفي، إذن يجب نفي جميع الصفات. هذا عقل المعتدلة. وعقول الأشاعرة قالت لا، تقسم الصفات قسمين، قسم نسميها الصفات العقلية التي في إمكان العقل أن يثبتها لولا ورود النص، هذه الصفات نثبتها ونسميها الصفات العقلية، صفات المعاني، الصفات المعنوية، والصفات النفسية، والصفات السلبية، نوزعها هكذا ونجمعها مع أفضادها، نوصلها إلى 50 عقيدة نلزم بها المسلمين فتمشي الحكاية. اختلفتم أنتم والمعتزلة إلى من اتحاكم؟ لا، كل يقف عند حد فيما اتفقنا عليه نمشي مع بعض، وفيما اختلفنا فيه يعدل بعضنا البعض. هذه قاعدة تمشي الآن بين الشباب، يعدل بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه، قاعدة هدامة. لذلك تقسيم السنة بهذه الطريقة أدى إلى إخراج نصوص الكتاب والسنة من الاستدلال بها في باب العقيدة، وفصلوا الكتاب والسنة، عزلوا الكتاب والسنة عن صلاحية الاستدلال بهما في باب العقيدة، فرجعت الأمور إلى العقول، فتضاربت العقول وتفرقت الأمة. هذا التفرق الذي تعيشه الأمة اليوم. ما العلاج؟ العلاج عند أتباع السلف فقط، وهذا العلاج يأتي في درس غد إن شاء الله، عندما يقول الشارح: وطريق أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.